قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في لزوم السنة. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في لزوم السنة، أي ملازمتها والثبات عليها والأخذ بها وعدم التهاون التفريط بشيء منها. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث المقدام بن أبي كرب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا
إني أوتيت الكتاب ومثله
معه، قال أسأل إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب القرآن، هو كتاب الله عز وجل المتعبد بتلاوته والعمل به، ومثله معه الذي هو السنة. ومن المعلوم أن كل من الكتاب والسنة وحي من الله عز وجل، وكل ما يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام فهو من عند الله، سواء كان قرآنا أو سنة. وليس الوحي مقصورا على القرآن، بل السنة أيضا كذلك وحي، ولهذا يقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء أو كل ذنب، ثم إنه قال بعد ذلك: إلا الدين دارني به جبريل آنفا، يعني نزل على جبريل واستثنى الدين، واستثنى الدين، وقوله سارني به جبريل آنفا هذا يدل على أن ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله عز وجل. القرآن وحي والسنة وحي، إلا أن القرآن متعبد به أي بتلاوته وبالعمل به، وأما السنة فمتعبد بالعمل بها، ولا يتعبد بتلاوتها كما يتعبد بتلاوة القرآن. القرآن يقرأ به للصلاة ويقرأ به في جميع الأوقات، والسنة ليس حكمها حكم القرآن، ولكنها من حيث العمل الحكم واحد، الكل يجب اتباعه ويجب العمل بما جاء فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، والمقصود من ذلك السنة التي هي مع الكتاب. فالكتاب يتعين العمل به، والسنة يتعين العمل بها، ولا يقتصر على الكتاب دون السنة، ومن لم يؤمن بالسنة لم يؤمن بالكتاب، ومن كفر بالسنة هو كافر بالقرآن، لأن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمنكر للسنة هو منكر للقرآن، والمكذب للسنة مكذب بالقرآن، والسنة والكتاب والسنة متلازمان، كل منهما يجب العمل به والأخذ به، ولا يمكن أن يقال أن الإنسان يمكن يستغني بالقرآن عن السنة وأنه لا يحتاج إلى السنة. ولو كان الأمر كذلك، كيف يمكن للناس أن يصلوا، وكيف يمكن للناس أن يزكوا؟ الصلاة ما عرفت أوقاتها، ولا عرفت ركعاتها، ولا عرفت هيئاتها وكيفيتها إلا بالسنة. لا يوجد في القرآن أن الظهر أربع ركعات، وأن العصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والفجر ركعتين، والعشاء أربع ركعات، لا يوجد في القرآن. الإنسان الذي يقول أنه يأخذ القرآن ولا يأخذ السنة كيف يصلي؟ كيف يؤدي الصلوات الخمس؟ كيف تحصل منه الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل على عباده في اليوم والليلة خمس مرات؟ هذا لا يكون أو لا يحصل معرفته ومقادير تلك الأشياء تلك الصلوات يعني من حيث ركعاتها ومن حيث هيئتها وكيفيتها ومن حيث ما يقال فيها وما يفعل فيها، كل ذلك إنما يعرف عن طريق السنة. فالذي يقول إنه يكتفي بالقرآن لا يوجد في القرآن كيف يصلي الظهر وكيف يصلي العصر وكيف يصلي المغرب وكيف يصلي العشاء وكيف يصلي الفجر، هذا لا يوجد في القرآن. كذلك أيضا بالنسبة للزكاة لا يوجد في القرآن يعني مقادير الأمثلة ومقدار الذي يخرج في الزكاة، وهكذا في السنة موضحة في القرآن وشارحة له ودالة عليه ومبينة له، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله الكتاب والسنة، مبلغ عن الله ما جاء في الكتاب الذي هو القرآن وما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي من الله عز وجل أوحاه إلى رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ألا إنني أنزل القرآن وأنزله معه. أشهد.
ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه.
ثم قال عليه السلام ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول ما وجدتم في هذا القرآن من حلال فأحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه، يعني مقتصرين على ما في القرآن، فما كان في القرآن حلالا فهو حلال وما كان في القرآن حراما فهو حرام، يعني والسنة ليست كذلك، والسنة ليست كذلك. ولهذا السيوطي رحمه الله لما ألف كتاب المفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ذكر يعني كلاما في مقدمته وفي مطلعه أن يعني سبب تأليفه للكتاب أن رافضيا زنديقا قال إنه إنما يؤخذ بالقرآن دون السنة وأنه لا يؤخذ بالسنة، وكان فيما قال اعلموا رحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء وإن من الآراء كهيئة الخلاء لا تذكر إلا عند الضرورة، آراء يضطر الإنسان إلى ذكرها وهي قبيحة وخبيثة وسيئة ولكن الضرورة ألجأت إلى ذلك، وكان الإنسان يحب أن ينزه لسانه من أن يتكلم في هذا الكلام لكن الضرورة تلجئ إلى ذلك، وكان الكتاب الذي بناه أو بنى عليه ألف الكتاب من أجله لمفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة في هذا القائل الذي قال رافضيا زنديقا يعني قال كذا وكذا، ثم بين يعني ما جاء من النصوص في الاحتجاج بالسنة وما جاء عن سلف هذه الأمة في الاحتجاج بالسنة وأنه يحتج بها مثل ما يحتج بالقرآن ويعمل بها مثل ما يعمل بالقرآن، ومن المعلوم أن المكذب بها مكذب بالقرآن لأن الله عز وجل يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وانتهوا. ثم قوله لا يوشك يعني رجلا شبعان، كلمة رجل ليس لها مفهوم لأنه يمكن أن تكون امرأة كذلك، أيضا امرأة تقول هذا مثل هذا الكلام، ولكن ذكر الرجال في الغالب لأن الخطاب يكون معهم في الغالب، والأصل هو تساوي الرجال والنساء إلا أن يأتي شيء يدل على تخصيص النساء، فذكر الرجل هنا لا مفهوم له بمعنى أن النساء لا يحصل منهن ذلك، بل قد يحصل من النساء ولكن ذكر الرجال لأن الخطاب معهم في الغالب، ولهذا يأتي النصوص كثيرا التنصيص على الرجال في أمور يشترك فيها الرجال والنساء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان في يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فلا يصوم كذلك المرأة، حيث يصوم من عدد الاثنين والخميس ثم وافق إلى الاثنين والخميس يوم 30 سواء كان رجل أو امرأة، وجد الرجل لا مفهوم له، وكذلك من وجد متاعه عند رجل قد أفلت فهو أحق به من الغرماء كذلك لو وجد متاعا عند امرأة صلف لذلك فإنه أحق به. فلك الرجل لا مطلوب له, والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. ألا يوشك رجل شبعان, وهذا يدل على يعني تنعم, وقوله على أريكته يعني سريره يقول مثل هذا الكلام دون أن يتعب نفسه في العلم والاشتغال في العلم وتحصيل العلم, وإنما يقول بغير العلم مثل هذا الكلام الجائر والكلام القبيح. يقول عليكم بالقرآن, ما وجدتم فيه من حلال حلوه وما وجدتم من حرام فحرموه, أي مقتصرين على ذلك غير ملتفتين إلى السنة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أحكاما أو أشار إلى أمور ليست في القرآن ولكنها في السنة, فقال
ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي,
ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي, هذا في السنة, هذا مهم, لا يوجد في القرآن, هذا لا يوجد في القرآن. فهذه أمثلة يعني من الأشياء التي جاءت في السنة ولا توجد في القرآن, والواجب الأخذ بها كما يؤخذ بما جاء في القرآن, والأخذ بها داخل تحت قوله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
ولا كل ذي ناب من السبع,
ولا كل ناب من السبع يعني أيضا ذلك محرم, وهذا لا يوجد في القرآن وإنما يوجد في السنة. فهذه جمل أو أمثلة جاءت في هذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا مما هو مشروع ومما هو مكلف به, ومع ذلك لا يوجد في القرآن.
ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها,
ولا لقطة معاهد أو معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها, هي تركها واستغنى عنها وليس بحاجة إليها. والتنصيف على المعاهد لا يعني أن الحكم يختص به, فإذا كان هذا بل إذا كان هذا حصل في معاهد وبقي في بلاد المسلمين له عهد فالمسلم من باب أولى. وقد جاءت النصوص يعني العامة في اللقطة ولبيان أحكام اللقطة, فيعني هي عامة, ولكن التنصيف على المعاهد يعني غيره أي اللي هو المسلم لقطته من باب أولى, أن الإنسان لا يحل له أخذ الشيء وتملكه في الحال إلا إذا كان صاحبه تركه مستغنيا عنه وعرف أنه مستغنيا عنه, أو كان من الأشياء التافهة التي لا يؤبه بها ولا يهتم بها, وإلا فإن الأصل هو التعريف باللقطة.
ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه, فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه.
ومن نزل في قوم فعليهم أن يقروه يعني يعطوه القراء وهو الضيافة, فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراء يعني يأخذ من مالهم بمثل الشيء الذي يتحقه عليه. وقيل إن هذا إنما هو بحق المضطر الذي هو بحاجة إلى ذلك ومضطر إلى ذلك, وأنه لو لم يحصل منه ذلك فإنه يكون يعود على نفسه بالضرر أو يعرض نفسه للهلاك. أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يفعل يعني مثل هذا الفعل. وبعض العلماء قال إن هذا منسوخ.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة.
عبد الوهاب بن نجدة ثقة أخرج له أبو داود النسائي.
عن أبي عمرو بن كثير بن
دينار. عن أبي عمرو بن كثير وهو عثمان بن كثير وهو عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي, وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه.
نعم.
أبو داود النسائي بن ماجه.
عن حريث بن عثمان.
عن حريث بن عثمان الحمصي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
عن عبد الرحمن بن أبي عوف.
عن عبد الرحمن بن أبي عوف وهو صدوق وثقة أخرج له أبو داود النسائي.
عن المقدام بن معدي كرب.
عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه وصحابي أخرج حديثه
البخاري وأصحاب السنة.
البخاري وأصحاب السنة.
أحسن الله إليك. يقول الخطابي والأريكة السرير, ويقال إنه لا يسمى أريكة حتى يكون في حجلة.
يعني كان فوق يعني وطأ أو فراش يعني لين.
ويقول أيضا وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب.
نعم يعني حكم مستقل, يعني لو وجد حديث صحيح ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل به دون أن ينظر هل هو موجود في الكتاب أو لا يوجد في الكتاب, أو هل الكتاب فيه شاهد له أو ليس له شاهد. نعم بعض الحديث لها شواهد في الكتاب, لكن لا يقال أن الحكم أن السنة أو ما جاء في السنة لا يؤخذ به إلا إن وجد ما يصدقه أو ما وجد ما يؤيده أو يوافقه مما هو القرآن, بل هو أصل بنفسه, يعني هو أصل من السنة أصل بنفسها يعني مستقلة يؤخذ بها ويؤخذ بما فيها وإن لم يكن ذلك الذي فيها موجودا في الكتاب. وكما قلت آنفا أن السنة فيها أشياء لا بد للناس منها وهي لا توجد في الكتاب, مثل الركعات, ركعات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر, هذه لا وجود لها في الكتاب, ومع ذلك الناس يصلون. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وأعظم أركان الإسلام على الشهادتين, وهذه كيفيتها التي جاء بيانها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, ولا يوجد بيانها وتفصيلها في القرآن, لا يوجد بيانها وتفصيلها في القرآن.
الله عنك, بعض أهل العلم يقول لا ينبغي أن يقال أن السنة في المرتبة الثانية بعد القرآن, وإنما السنة كلها مع القرآن في مرتبة واحدة, هل له وجه؟
هي من حيث الاحتجاج ومن حيث العمل كلها يتعين الأخذ بها, كلها يتعين الأخذ بها, لكن يعني كما هو معلوم هي من ناحية القرآن يعني متواتر, وأما السنة فيها المتواتر وفيها الآحاد, ولكن من حيث العمل يجب العمل للجميع.
الإطلاق هذا مرتبة ثانية كلها في مرتبة واحدة, إنها كلها وحي وكلها
هو من ناحية العمل وهي مرتبة واحدة, من ناحية العمل وجوب العمل كلها يجب فيه العمل في هذا ويجب العمل في هذا, لكن كون السنة يعني فيها شيء دون القرآن يعني من حيث أن فيها أحاد. نعم
يعني من حيث الاحتجاج يقال أولا القرآن, ثانيا السنة, ثالثا الإجماع, ترتيب هذا جعل هذه الدرجات.
جاء في حديث معاذ المشهور يعني في الذي هي أن يبحث في القرآن بعلم يوجد في السنة بعلم يوجد يعني يجتهد رأيه يعني, وقد تكلم في بعض العلم وصححه بعضهم, ولكن يوجد له يعني شاهد يعني يدل عليه في سنة من النسائي وقد سبق أن مر بنا, وهو في باب الحكم بما قضى به أهل العلم, وأن وقد جاء فيه أنه يبحث الكتاب ثم يبحث السنة ثم يجتهد الإنسان ثم يقضي بما قضى به أهل العلم, فيعني هذا يدل على أن يبحث في هذا أولا ثم يبحث في السنة, لكن إذا وجد يعني شيء في السنة أو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتعين العمل به, ومن المعلوم أن الإنسان يعني يبحث في القرآن أولا ثم يبحث في السنة, وإذا كان الحكم موجود في القرآن فيعني في الأمر واضح ولا يحتاج معه إلى شيء آخر, وإن جاء في السنة في شيء يوافقه ويؤيده ويدل عليه فتكون الكتاب والسنة كلها اتفقت على إثبات ذلك الحكم, ولهذا يقولون في بعض المسائل وهذا الحالة المسألة كلا على الكتاب والسنة والإجماع, أما الكتاب فكذا وأما السنة فكذا. وكما هو معلوم الإنسان أول ما يبحث يبحث القرآن, أول ما يبحث يبحث القرآن, إذا وجد في القرآن شيء خلاص كفى وانتهى ولا يحتاج سواء جاء في السنة أو لم يأتي, ولكن إذا لم يجد في القرآن يعني يبحث في السنة. وكون الإنسان يغفل عن الشيء اللي في القرآن ويبحث عن شيء في السنة هذا قصور.
قال حدثنا أحمد بن محمد,
كما أن الإنسان الذي تجد يعني يبحث عن حديث يعني في كتب غير مشهورة أو كتب يعني غير معروفة في الصحة أو يسأل أن يسأل هذا الصحة وعن أن الحديث يكون موجودا في الصحيحين, يقولون في مثل هذا أبعد النجعه, يعني العبارة عند المحدثين وعند العلماء إذا كان أتى بحديث موجود في الصحيحين ولكنه أعزاه إلى غير الصحيحين أو أخذه من غير الصحيحين وقد أبعد النجاح. يعني معناه أنه ذهب بعيدا وترك الشيء الذي كان يمكنه أن يكتفي به عن غيره. فإذا كان الحديث موجود في الصحيحين لا يحتاج إلى أن يبحث عن غير الصحيحين. نعم يمكن من ناحية وجود كثرة المصادر وكثرة الطرق وكثرة المخارج، لكن من ناحية الاكتفاء يعني ما جاء في الصحيحين يكفي. وكل إنسان يعزو شيئا إلى السنن وهو موجود في الصحيحين هذا قصور.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه.
ثم ورد حديث أبي رافع وهو بمعنى حديث المقدم مع ذكر المتقدم يعني في بعض ما جاء فيه قوله مثلا لا ألفي أن أحدكم يعني لا أجد يعني أحدكم متكي على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يعني معناه أن نقتصر على ما جاء في الكتاب ولا نأخذ بشيء ما جاء في الكتاب، هذا باطل وهذا مجانبة ومخالفة للحق وبعد عن الحق. فالحديث مثل ما جاء في حديث المقدم عن ذكره.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرج أصحاب كتب الستة.
وعبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو ابن عيينة المكي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي النضر.
أبي النضر هو سالم المدني وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن أبي رافع.
عن عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة أخرج له
أصحاب
الكتب الستة.
عن
أبيه أبي رافع رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حاء وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن جعفر المقرمي وإبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. قال ابن عيسى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد.
ثم رد أبو داود حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد. من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد، يعني أنه أحدث في دين الله عز وجل شيئا ليس من الدين وليس في الدين، وإنما هو من محدثات الأمور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن هذا الذي أحدثه مردود عليه وأنه رد على صاحبه وأن الأخذ به حرام وأخذ بالباطل وعمل بما هو محدث مما أحدث في الدين وليس من الدين. وهذا الحديث من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام، فإن كل من أحدث في دين الله ما ليس من دين الله أو ما ليس في دين الله فإنه رد أي مردود عليه، وإنما الأخذ إنما هو بالسنن وبما جاء في الكتاب والسنة. وأما ما أضيف إلى الدين وألصق به وألصق به من الأمور المحدثة فإن ذلك لا يجوز وهو مردود على صاحبه، فهو من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام. وهذا اللفظ موجود في الصحيحين من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، هذا متفق عليه عند البخاري ومسلم، وجاء عند مسلم بلفظ آخر وهو عام من هذا اللفظ, وهو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرج, هذا من إفراد مسلم, وهي عام من الجملة الأولى لأن الجملة الأولى فيها إحداث وأما الثانية فيها عمل, والعمل يدخل فيه ما كان محدثا أو ما كان متابعا لمحدث, ما كان هو المحدث لتلك البدعة أو كان سبقه غيره إلى إحداثها ولكنه عمل بها واتبع المبتدع الذي ابتدعها. فقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليها ما ورد عام من قوله من أحدث في أمرنا ما ليس ورد, لأن الأول يتعلق بالإحداث وأنه الذي ابتدأ ذلك, وأما من عمل عملا فيشمل من أحدث ويشمل من لم يحدث ولكنه تابع من أحدث ووافق من أحدث وعمل بما هو محدث من قبله. فإن لفظ مسلم رحمه الله عام وأشمل من اللفظ الذي ورد في الصحيحين. ورد بمعنى مردود, رد بمعنى مردود أنه مردود عليه, يعني أنه لا يقبل منه ولا ينفع صاحبه عند الله عز وجل كون يتعبد بالبدع والمحدثات التي حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها وقوله من أحدث في أمرنا ما ليس من ورد يدل على تحريم كل ما أحدث في دين الله مما ليس له أصل في دين الله, أما ما كان يعني له أصل ويدل عليه نصوص شرعية أو تدل عليه قواعد فهذا لا يقال إنه محدث وإنما المعول عليه الأصل الذي أخذ منه وإنما كون يحدث عبادة أو يحدث شيء ينسب إلى الدين وهو ليس من الدين فهذا هو الذي حدث من الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث العبارة الجارية حيث رقب في السنن وحذر من البدع.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز.
محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم بن سعد.
عن إبراهيم بن سعد هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا محمد بن عيسى.
قال حا وتحول من سعد إلى إسناد حدثنا محمد بن عيسى وهو الطباع وهو ثقة أخرج له.
خالي
تعليقا وأبو داود وكلمة في الشمال والنسائي بن ماجه.
عن عبد الله بن جعفر.
عن عبد الله بن جعفر المخرمي وهو
ليس به بأس
وليس به بأس والمعنى صدوق أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
وإبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم.
سعد بن إبراهيم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
القاسم بن محمد.
القاسم بن محمد بن أبي وقف الصديق وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة عمته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الطباع
قال ابن عيسى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد.
وهذا اللفظ جاء في رواية ابن الطباع محمد بن عيسى يعني معناه أن اللفظ ثيقة الذي ثيقة على غير لفظه ثم أشار إلى لفظه ومن صنع
من صنع أمرا على غير أمرنا
من صنع أمرا على غير أمرنا هو رد, والمقصود من صنع يعني من عمل.
هل يؤخذ من الحديث أن المنهي عنه أو النهي يقتضي الفساد؟
نعم الأصل أن النهي يقتضي الفساد هذا هو الأصل.
قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال حدثنا العرباض بن التارية رضي الله عنه وهو ممن نزل فيه ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه فسلمنا وقلنا اتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
ثم ورد أبو داود حديث عروة بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه جاءه هؤلاء الجماعة فقالوا: جئنا إليك زائرين وعائدين ومحدثين، يعني جاءوا لزيارته وعيادته والاقتباس منه، يعني الاستفادة من حديثه والاستفادة من علمه. فحدثهم في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، يعني حصل تأثر لقلوبهم وعيونهم، فعيونهم بكت وقلوبهم وجلت. فلما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: كأنها موعظة مودع، كأنها موعظة مودع، يعني معناها أن يعني خشوا أن تكون نهايته قربت، فطلبوا منه أن يعهد إليهم. والمودع من شأنه، يعني إذا الإنسان أراد أن يسافر يعني يبين ما يحتاج إلى أن يفعل أو يفعله أهله ومن وراءه، يبين لهم ما يريد أن يفعلوه في حال غيبته. قالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. فأوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، وقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله عز وجل هي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك من خلال الأوامر والجناب النواهي، يجعل بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك باتباع الأوامر وامتثال الأوامر والجناب النواهي. هذه هي التقوى من معنى الشرعي. وأما المعنى اللغوي فهو أوسع من المشرع من الشرعي، أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيء المخوف وقاية تقيه منه، أن يجعل بينه وبين الشيء المخوف وقاية تقيه منه. كل شيء مخوف يجعل بينه وبين وقاية، البرد مخوف يجعل بينه وبين وقاية بأن يلبس الألبسة التي تقيه من البرد، والشوك والحصى والرمضة في الأرض مخوف يجعل يلبس النعال ويلبس الخفاف، كذلك يتخذ البيوت من أجل يستكن بها من الشمس ومن البرد وهكذا. فالتقوى في اللغة أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيء المخوف وقاية تقيه منه، وأما في الشرع أن يجعله بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ثم أمر بعد ذلك بالسمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر ولمن كان ولي أمر. قال: وإن كان عبدا، وإن كان عبدا، يعني وإن كان المولى أو الذي تولى يكون عبدا، وهذا مما حدث فيه كان وخبره واسمها وبقي خبرها، وإن عبدا يعني وإن كان المتولي عبدا، لأن كان واسمها يأتي حلفها، يحلف كان واسمها ويبقى الخبر كما هنا، وإن عبدا، مثل وإن خيرا فخير وإن شرا فشر، وإن خيرا فخير وإن شرا فشر، هذا ما حدث فيه كان واسمها. وهنا فيه الإرشاد إلى السمع والطاعة لمن تولى ولو كان عبدا. ومن المعلوم أن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز أن يتولى العبد، وإنما ولي الأمر يكون حرا لا يكون عبدا، لأن العبد منافعه مملوكة لسيده، ومن شأن الذي يتولى أن يكون متصرفا بمنافعه ومنافعه بيده وليس بيد غيره. وقد أجاب العلماء عن ما ورد من الأحاديث في السمع والطاعة للمتولي وإن كان عبدا بعدة أجوبة أو بأربعة أجوبة. أحدها أن المقصود من ذلك أن ولي الأمر يولي عبدا على ناحية وعلى أو على قرية وعلى مدينة أو على جماعة يوليه عليهم ولي الأمر، فتكون ولاية خاصة وهي صادرة من ولي الأمر. فإذا ولى ولي الأمر عبدا على جماعة سواء كانوا في سفر أو كانوا في حضر في قرية أو مدينة أو ناحية، فعلى أولئك الذين ولي عليهم السمع والطاعة، على أولئك الذين ولي عليهم السمع والطاعة. وقيل في معناه أن الشيء يذكر وإن كان لا يحصل من باب الإشارة إلى تحكم ذلك ولزوم ذلك، لو كان حصل ذلك الشيء وإن كان لا يحصل، وإن كان لا يحصل. ولهذا نظائر وأمثلة مثل قوله سبحانه وتعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك، مخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يشرك ولا يحبط عمله ولا يحبط عمله. وكذلك ما جاء في بعض الأحاديث قوله: من بنى الله مسجدا ولو كان مدحا في خطاه. والمسجد يعني كما هو معلوم لا يكون بهذا المقدار وبهذا الحجم، وإنما هو مبالغة. وبعض العلم قال يعني يكون بالمشاركة، يعني ولو كانت مشاركته بشيء يسير فيكون المسجد يعني بناه هو وغيره. لكن على أن المقصود المسجد أنه كما في قطار يعني أنه لا يكون، ولكن مهما يعني صغر المسجد ومهما يعني بلغ ما بلغ من الحد الصغر، فإن الله تعالى يأجر من فعل ذلك بأن يبني له بيتا في الجنة. وكذلك يعني ما جاء في أمثال ذلك أنه قال: وإنه مما لا يحصل، يعني يذكر الشيء وإن كان لا يحصل، للإشارة إلى لزوم ذلك وإلى تعين ذلك وإلى تحتم ذلك. وقيل إن المقصود به أنه يكون في حال توليته حرا، ولكنه يكون عبدا فيما مضى، يعني ما طرأ عليه عبد طرأ عليه عبد فيقال له عبد باعتبار ما كان لا باعتبار الحال. ويكون مثل قول الله عز وجل: وابتل اليتامى، قال: وآت اليتامى أموالهم، وابتل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنت منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فهم تدفع إليهم الأموال بعد البلوغ، ولا تدفع لهم قبل البلوغ، وهم يتامى قبل أن يبلغوا. وقيل لهم يتامى حال إعطائهم باعتبار ما كان، لأنه في حال يدنهم لا تدفع لهم الأموال. يعني قالوا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنست منه رشد، يعني معناه يصير في بلوغ ورشد أيضا، وهو تصرف المال وتدبير المال وعدم تضييعه وإتلافه بالسفه لكونه سفيه. وآت اليتامى أموالهم، الأمر إليهم إلتامى باعتبار ما كان لا باعتبار الحال، لأنهم لا يعطون أموالهم في حال يدنهم. وقيل أن نقصد ذلك لأنه إذا تغلب وقهر الناس وغلب على الناس وقهرهم وصار عنده قوة وشوكة واستتب له الأمر، فإنه يسمع له ويطاع. هذه الأجوبة الأربعة أجاب بها أهل العلم عن ما ورد من الأحاديث في السمع والطاعة لمن تولى إذا كان عبدا. وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز أن يولى العبد، بين التوفيق يعني بين يعني ما جاء في النصوص وبين الإجماع المنعقد هو أنه يحمل أو يفسر بهذه التفسيرات: سمع طاعة وإن عبدا حبشيا، يعني وإن كان المتولي أو المولى عبدا حبشيا.
فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا،
فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر سيقع، وهو من دلائل نبوته، لأنه يخبر عن الأمور الماضية فتكون واقعة طبقا لما أقبر به، ويخبر عن الأمور المشتقلة فتقع طبقا لما أقبر به صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فقوله فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي أنه سيوجد الاختلاف ومع وجوده يكون كثيرا أيضا مو قليلا، يعني سيوجد ومع وجوده يكون كثيرا، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الاختلاف يعني كما هو معلوم إنما هو في يعني في 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 النحل وفي العقائد وفي الاتجاهات المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم المنحرف عن جهته، مثل البدع المختلفة التي حصلت من التجاثم والاعتدال والرفض وغير ذلك من الأشياء التي حصلت بعد ذلك وقع طبقا لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أخبر به الرسول من وجود الخلاف، كان يعني قائل يقول ما هو طريق السلامة وطريق النجاة مع وجود هذا الخلاف. الرسول صلى الله عليه وسلم بين دون أن يسأل، لأن وجود هذا الاختلاف ولا بد معه من سلوك طريق مستقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد إخباره بهذا الاختلاف أرشد إلى طريق السلام والنجاة، فقال فعليكم وإياكم رغبة ورفض، رغبة في السنن ورفض من البدع، رغب بقوله عليكم ورفض بقوله إياكم ومحدثات الأمور، فأرشد إلى السنن عليه الصلاة والسلام ورفض فيها، ثم حذر من البدع المخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا هو الذي رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو سنته وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا يدل على أن طريق العصمة وطريق السلامة وطريق النجاة أمام هذا الاختلاف أن يكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. والحديث يدل على فضل هؤلاء الخلفاء رضي الله عنهم وعلى فضل خلافتهم ووصفها بأنها راشدة، وأن هؤلاء الخلفاء راشدون وخلافتهم خلافة رشد وخلافة نبوة كما جاء في الحديث الآخر، حديث سفينة قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قال خلافة النبوة بعد 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، خلافة النبوة بعد 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، فخلافتهم خلافة نبوة. ووصلهم بهذا الحديث بأنهم راشدون وأنهم مهديون وأن الإنسان يتبع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاؤه الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. كلمة عضوا عليها بالنواجذ يعني إشارة إلى شدة التمسك وشدة الأخذ بها وعدم التهاون بها وعدم التفريط بشيء منها، وأن الإنسان يعول على السنن ويحرص عليها كما يحرص الإنسان بالشيء الذي يعني بالعض عليه بالنواجذ، وعض عليها بالنواجذ يعني كناية أو إشارة إلى شدة التمسك فيها. ثم بعد أن رغب في السنن حذر من البدع فقال وإياكم ومحدثات الأمور، وهي البدع التي تحدث في دين الله وليست من دين الله، وهي التي تقدمت في حديث عائشة وأن أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد، فإنه مرضين عليه. إياكم ومحدثات الأمور احذروها وابتعدوا عنها واتركوها ولا تأخذوا بها ولا تلتفتوا إليها، واكتفوا بالسنن واقتصروا على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم، البدع كلها ضلالة، البدع المحدثة في دين الله كلها ضلالة. فهذا عام يشمل كل ما أحدث في الدين وكل مبتدع في الدين، فإنه موصوف بأنه ضلال وأنه ضد الهدى، والهدى إنما هو في الكتاب والسنة وما جاء عن سلف هذه الأمة وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وقال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. واللفظ كما قلت أنه عام باق على عمومه لا يستثنى منه شيء، كل البدع ضلال، لا يقال أن هناك بدعة حسنة، هناك بدعة حسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. ولهذا بعض المبتدعة وبعض من يدخل عليهم الأخذ بالبدع أو التهاون بشأن البدع يقولون بدعة حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، ثم يقال مع ذلك بدعة حسنة. أما ما جاء في الحديث: من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فهذا ليس من هذا القبيل، وإنما المقصود من ذلك إما أن يقصد مقصوده يعني السنة أميتت، يعني يأتي إلى بلد لا توجد تلك السنة قد أهملت وأميتت فيحييها فيكون بذلك يعني أحياها وليس أحدثها، أو يحمل على ما جاء في سبب الحديث. والرسول صلى الله عليه وسلم قاله بمناسبة، وهي أنه جاءه جماعة من مضر عليهم يظهر عليهم البؤس والفاقة وشدة الحاجة، وجوههم شاحبة وثيابهم بالية، والرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فتأثر ودخل بيوته وخرج يريد أن يحصل لهم شيئا، فجمع الناس وحثهم على الصدقة والإحسان إلى هؤلاء. فجاء رجل من الأنصار معه صرة يكاد يعجز عن حملها فوضعها وتتابع الناس وراءه، فعند ذلك قال عليه السلام: من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجر. فهو إما أن يحمل على سبب الحديث، أو يقال أنه يدخل فيه من أحيا سنة قد أميتت، يعني سنة هي من سنة رسول صلى الله عليه وسلم فأحياها بعدما اندثرت ولم توجد في بلد من البلدان، نبه عليها وأحياها، فيكون بذلك أحيا سنة، لا أنه يحدث شيئا يقال له سنة، يكون من عنده ويكون من ابتكاره ويكون من إحداثه ثم يقال له سنة. هذا لا يقال له سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
قال: حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل مرة ذكره.
والوليد عن الوليد بن مسلم.
الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ثور بن يزيد.
عن ثور بن يزيد وهو ثقة أخرج له
البخاري
وأصحاب السنة.
عن خالد بن معدان.
عن خالد بن معدان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي.
عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وهو مقبول أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وحجر بن حجر.
وحجر بن حجر وهو مقبول أخرجه أبو داود والترمذي. وهذان يعني كل واحد منهم مقبول، والمقبول هو الذي إذا وجد يعني ما يشده ويقويه فإنه يحتج به، وهنا كل واحد منهم حمل الآخر.
إذا كان الترمذي علق له يقول أخرج له الترمذي،
الترمذي علق له يعني يقطع؟
ها؟ هكذا كذا والأشبال زادت عن زيادة من عندك وعلق عليه قال علق له الترمذي راجع رحبة الأحوذي.
قلنا التعليق يعني كما هو معلوم يعني ليس يعني إخراجا يعني مثل ما هو مثل ما تعليقات البخاري تعليقات البخاري لا يقال أنها من أصل الصحيح وإنما الأصل الصحيح هو الأسانيد المتصلة لكن التقريب قال ذلك
لا تقريبا زاد هذه زادها عبارة الأشبال وعلق عليها قال خرج الترمذي علق له الترمذي
لا يعني ما يقال أن مجرد التعليق أنه إخراج.
قال عن العرباض بن سارية
عن العرباض بن سارية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب السنة.
قال فيه وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه
يعني أنه من أهل الحاجة ومن الفقراء الذين كانوا يحرصون على أن يخرجوا للجهاد ولكن ليس معهم ظهور يركبونها ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يحملهم ثم يعتذر لأنه لا يجد فيتولون وأعينهم تفيض من الدمع لأنهم ما تمكنوا أن يجاهدوا مع الناس وأن يخرجوا للجهاد مع الناس وهم جملة هؤلاء الذين هم أصحاب حاجة ويجب أصحاب ظهر وأنهم يحرصون على الجهاد يعني لأنهم ليس عندهم مال ولكن يحبون أن غيرهم يحملهم على ما عندهم من الظهر. نعم يعني هذا تعريف به المفروض يعني تعريف به وأنه ممن كان يحرص على الجهاد وممن أنزل الله تعالى فيه من هذا القرآن.
الجمع بين هذين الوصفين وسنة الخلفاء المهديين الراشدين
طبعا الهداية والرشد كلها أوصاف يعني حميدة وكلهم أصحاب هدى وأصحاب رشد يعني هم على هدى وعلى رشد فيعني هما وصفان محمودان.
وهل اتباع سنة الخلفاء مستقلة أو المراد بها السنة التي هم فيها تبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
إذا كان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وهم تابعوه على ذلك فالأصل هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الكلام يعني في شيء يعني يحصل منهم وإن يعني لم يوجد عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الأذان الذي زاده عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة فإن هذا سنة داخل تحت سنة الخلفاء الراشدين.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني سليمان يعني ابن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ألا هلك المتنطعون ثلاث مرات.
ثم أرجع ذلك حديث أبي مسعود رضي الله عنه عبد الله مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه ألا هلك المتنطعون قالها ثلاثة أي على هلك المتنطعون على هلك المتنطعون على هلك المتنطعون. والمتنطعون هم المتكلفون المتعمقون الذين يعني يتكلفون الأشياء وهو أورد هنا في لزوم السنة وهذا يعني فيه مخالفة للسنة ويدخل في ذلك أهل الكلام الذين يتعمقون في الكلام ويشتغلون في الكلام ويعولون على علم الكلام ويهجرون السنن ولا يعولون على السنن وإنما يعولون على علم الكلام يعني في عقائدهم فهؤلاء هم المتنطعون أي المتعمقون المتكلفون الذين يعولون على العقول ولا يشتغلون بالنقول أو يتهمون النقول إذا لم تتفق مع العقول والأصل أن النقول هي الأساس والعقول توافق النقول والعقل الصحيح لا العقل السليم لا يوافق لا يخالف النقل الصحيح. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب اسمه درس عرض العقل والنقل درس عرض العقل والنقل وأهل الكلام يعولون على العقول ولا يعولون على النقول وأهل السنة يعولون على النقول ويعتبرون أن العقول إذا كانت سليمة فإنها لا تخالف النقول واذا وجد من العقول شيء مخالف المقول فانه لا يلتفت اليه ولا يعول عليه. ولهذا العقول تتفاوت، وقد يرى الانسان في وقت من الاوقات راي، ثم في وقت من الاوقات يتعجب من كونه يرى هذا الراي، يتعجب من كونه يرى هذا الراي، مع ان في الوقت الذي راى في ذلك الراي يعني يرى ما في ليس امامه الا هو، ثم يتغير حاله فيرى ان الراي الذي راه غير صواب ويتعجب كيف راى هذا الراي. ومن امثله ذلك ما حصل في صلح الحديبيه لما ابرم العقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وكان من جملة ما اشتمل عليه العقد أن من جاء من المسلمين إليهم يعني لا يرد، أن من جاء من المسلمين لا يرد، ومن جاء من الكفار فإنه يرد، من جاء من الكفار مسلما فإنه يرد. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعضهم يعني تأثر من هذا الذي رضي به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن هذا فيه يعني كيف نحصل الجنية في ديننا، والرسول صلى الله عليه وسلم رضي بهذا. وكانت النتيجة بعد ذلك أن أولئك الذين أسلموا وفروا من الكفار والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبلهم بناء على هذا الصلح، وهم لا يريدون أن يرجعوا الكفار، صاروا في طريق على ساحة البحر، فكانوا يعترضون العير التي تأتي لقريش، فعند ذلك تأذنت الكفار من هذا الفعل، تأذن الكفار من هذا الفعل، وحتى رغب الكفار أنفسهم أن الرسول يقبلهم وأن لا يبقوا على هذا الوضع الذي هم عليه، مع أنهم هم الذين اشترطوا هذا الشرط. لكن محل الشاهد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم والله تأثر يعني من هذا العمل، وكانت النتيجة خيرا. ولهذا كان بعض الصحابة عندما يحصل يعني شيء يستدل بهذه القصة فيقول اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين، على ذلك سالم بن حنيفة رضي الله عنه يعني في إحدى المواقع التي حصلت بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، وأنه لما حصل التحكيم وكان يعني بعض الجماعة الذين مع علي رضي الله عنه يريدون أن يواصلوا، وكان سهل ممن يرى أن يترك القتال وأن يوقف القتال حقنا للدماء، ويقول يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، ويشير إلى قصة الحديبية. فالعقول متفاوتة، بل عقل الإنسان بين حين وآخر يتغير من رأي إلى رأي ومن حال إلى حال، فالأصل هو النقول، والعقول الصحيحة لا تخالف النقول، والعقول إذا كانت مخالفة للنقول فإنه لا يلتفت إليها وتعول على النقول، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، يعولون على النقول ويتهمون العقول، بخلاف أهل البدع فإنه يعولون على العقول ويتهمون النقول، يعولون على العقول ويتهمون النقول.
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ألا هلك المتنصعون ثلاث مرات.
نعم نشهد.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مشرح البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد الحصان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان يعني ابن عتيق.
عن سليمان بن عتيق وهو
صدوق
صدوق أن أخرج له
مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه.
مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن طلق بن حبيب.
عن طلق بن حبيب وهو صدوق
أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن الأحنف بن قيس.
عن الأحنف بن قيس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن مسعود.
عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
نعم.
صلى الله تعالى عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول الخطابي وفيه دليل على أن حكم بظاهر الكلام وأنه لا يترك الظاهر إلى غيره ما كان له مسار وأمكن به استعمال.
نعم هذا هو الأصل.
يعني فين أخذها؟ هلك المتنطعون الكلام
كانه يعني الذين يعني في شيء يعني خلاف الأصل وخلاف يعني ظاهر الكلام أو ظاهر النصوص يعني بحيث يعني يلوون أعناقها ويعني ويجذبونها إلى أشياء لا تدل عليه بتنطع وتكلف.
بما أننا يعني الكلام عن لزوم السنة وتحذير من البدع ومن عاش رجب رأى عجب الرجبية وبدعة الإطفاء والمعراج هل لكم كلمة؟
نعم الإسراء والمعراج الإسراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم العروج به من هناك إلى السماء حتى تجاوز السماوات وكلمه الله عز وجل وفرض عليه الصلوات الخمس وكان كريما لله عز وجل كما كان موسى كريما لله وكان خليلا كما كان إبراهيم خليلا فاجتمع فيه ما تفرق في غيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وليلة الإسراء والمعراج لم تكن معروفة بالتحديد ولم يثبت شيئا يدل على تحديدها وبيان وقتها ولو ثبت شيء من ذلك ببيان أنها في ليلة معينة من الشهر الفلاني لا يجوز لأحد أن يحدث فيها شيئا وأن يعمل فيها شيئا يخصها لأنه كما هو معلوم الأمور التي يتقرب بها إلى الله عز وجل إنما يؤتى بها طبقا للسنة ولم يأتي بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولأوضحه الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي هو أنصح الناس للناس وهو أفصح الناس لسانا وأكملهم بيانا فلو كان ذلك من الدين لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما لم يأتي عنه شيء من ذلك دل على أن هذه من البدع المحدثة التي يجب اجتنابها والحذر منها. ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه رسالة قيمة تشتمل باسم التحذير من البدع ويتشتمل على بدع أربع منها هذه البدعة التي هي بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. فتلك الرسالة لشيخنا رحمة الله عليه قيمة ومفيدة وبين فيها وأوضح فيها أن هذه من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان والإنسان يحرص على اتباع السنن والاكتفاء بها وألا يخرج منها أو يتجاوزها إلى أن يأتي بأمور محدثة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان.
حفظك الله ما المراد بالتخصيص بالعبد قوله حبشي
يعني من الحبشة أنه من الحبشة.
هل كل ما فعله الخلفاء الراشدون يعتبر من السنة؟
إذا كان لم يوجد لهم مخالف إذا لم يوجد لهم مخالف فإنه فإنه يكون مقدما على غيره. يعني إذا وجد لهم أقوال وجد لغيرهم أقوال فإن أقوالهم مقدمة على غيرهم.
يقول ما الرد على من يضعف حديث العرباض بن سارية وحجته أن العرباض رضي الله عنه ليس من الصحابة الملازمين للرسول صلى الله عليه وسلم بل جاء من البادية وأخذ الحديث ورجع وأن الحديث على الرغم من أنه موعظة إلا أنه لم يرويه إلا العرباض؟
كما هو معلوم الحديث إذا حبثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق واحد فإنها كافية ولا يحتاج إلى يعني إلى أن يبحث لها عن أشياء تساندها ما دام الحديث عن ثابت بإسناده وجاء عن شخص واحد فإنه يكفي ولا يقال أنه لا بد أن يأتي له ما يشهد له. وهذا هو شأن النصوص لو أخذ بمثل هذا المبدأ كان كثير من النصوص أيضا يقال فيها ما يقال في هذا الكلام ويشكك فيها وإنما أن كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابي من أصحاب رسول الله تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان ملازما أو غير ملازم فإن الحجة تقوم به ولا يلتفت إلى كونه لم يلازمه أو كونه مدة قليلة معه يكفي. الذين جاءوا حضروا حجة الوداع وشهدوا وسمعوا خطبته صلى الله عليه وسلم أو خطبه صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى بلادهم وحدثوا بما سمعوا يقال لا يعني هؤلاء يعني ما لازم الرسول صلى الله عليه وسلم. من حضر حجة الوداع وسمع والرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وشاهدوه وعينوه وفيهم من لم يره بعد ذلك يقال انه لا يعول عليه ولا يلتفت اليه. هذا كلام باطل.
من كان جاهلا وعمل ببدعة وهو يظن أنه يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى فهل يثاب على عمله ذلك ويعذر بجهله؟
الأصل أن البدعة مردودة على صاحبها سواء كان إنسان عمل بها وهو عالم أو عمل بها وهو جاهل.
هل يجوز أن يقال فلان سني مبتدع بكونه يقول بقول أهل السنة في الأسماء والصفات والربوبية والألوهية ولكنه يؤذن في القبر وعنده بعض البدع؟
ما يقال سني مبتدع وإنما يقال سني عنده بدعة وعنده يعني شيء من البدع. أو أما يقال يعني سني مبتدع هذه متقابلة ضدان. فسني يعني معناه أنه على السنة مبتدع معناه أنه ليس على السنة يعني هو ضدان. لكن كونه يعني يقال عنده بدعة أو عنده مخالفة أو عنده يعني شيء من الأمور التي تعلم هذا يمكن مثل ما قال صلى الله عليه وسلم فيك جاهلية يعني الذي نرى أن تنظرون فيك جاهلية ما قال أنك جاهل أو من أهل الجاهلية يعني فيك خاصة من خطال الجاهلية.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.